أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الدليل الثالث من أدلة القول الرابع في مسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعددة. وكان القول الرابع يقول أن الاستثناء خاص في الجملة الأخيرة أو العموم الأخير. الدليل الثالث يقول أن من حق العموم الذي لم يقيد أو لم يخصص بتخصيص من حقه أن يحمل على عمومه وعلى ظهوره، فإن هذا هو الأصل. الأصل في اللفظ العام أن يحمل على عمومه وعلى هذا الظهور. نعم، يمكن أن نخرج عن هذا الظهور والعموم بضرورة تقتضي أن نحمله على غير العام، ومن هذه الضرورات هو وجود الاستثناء عندنا في الكلام. فالاستثناء من المخصصات، لأنه إن لم نرجع هذا الاستثناء إلى أحد هذه العمومات سوف يكون هذا الاستثناء في الكلام لغوا وهذرا من الكلام، فلا بد أن نرجعه علما. فهنا إما أن نرجعه إلى الجميع، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن التخلص من الهذر في استعمال الاستثناء هذا يمكن أن نتخلص منه فيما إذا رجع علما إلى الأخيرة فقط، هي الأقرب. فمن هنا نقول أن الضرورة في عدم حمل العموم على عمومه وعلى ظهوره، هذه الضرورة ترتفع فيما إذا رجع إلى الأخير. أما أنه هل توجد هناك ضرورة بإرجاع الاستثناء إلى الجميع، فنقول لا توجد. فإذا لا توجد ضرورة نبقى في حمل العموم على عمومه، فنقول إذن الاستثناء راجع فقط إلى الأخيرة، إلى الجملة الأخيرة. قال الثالث أن من حق العموم المطلق، المطلق يعني مقصودة يعني غير المقيد غير المخصص بشيء، أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره إلا لضرورة تقتضي خلاف ذلك، إلا لضرورة تقتضي خلاف حمله على هذا الظهور وعلى هذا العموم. ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء بالضرورة، الضرورة لماذا؟ لأنه حتى لا يكون وجود الاستثناء لغوا في الكلام، لم يجوز تخصيص غيرها، غير الجملة الأخيرة من باقي الجمل. ليش؟ إذ لا ضرورة ولا ضرورة في المقام بعد هنا لرجوع الاستثناء إلى الأولى والثانية. هذا هو دليله الثالث. نذهب إلى رده. المصنف يقول وعن الثالث بنحو الجواب عن الثاني. شنو يعني بنحو الجواب عن الثاني؟ الجواب عن الثاني كان يقول أن هذا الدليل صحيح وأنه نتمسك به، إلا أن هذا الدليل لا ينفي إرجاع إمكان إرجاع الاستثناء من إلى الجميع. بل هو يقول أنه ماكو قطع برجوعه إلى الجميع، هذا صحيح، إلا أنه يحتمل أن يرجع للجميع أو لا يحتمل أن يرجع للجميع. نعم، يحتمل أن يرجع من إلى الجميع كما يحتمل أن يرجع من إلى الأخيرة، بمعنى أن الضرورة يمكن أن ترتفع برجوع الاستثناء إلى الأخيرة، كما أنه الضرورة يمكن أن ترتفع برجوعه إلى الجميع من هذا الجانب. قال وعن الثالث بنحو الجواب عن الثاني. خو شنو الجواب الثاني عن الثاني؟ فإن غاية ما يدل عليه يعني هذا الدليل أنه لا يجوز القطع على تخصيص غير الأخيرة بمجرد اللفظ. ما عدنا قطع على من؟ على تخصيص غير الأخيرة، وهذا صحيح ونحن نقول به، لكنه مع ذلك محتمل، مع هذا دليلك هو محتمل أن يرجع شنو إلى الجميع، ولا سبيل إلى منعه. خو لماذا أنت قلت أن الضرورة ترتفع بخصوص رجوعه للأخيرة؟ يمكن أن نقول أن الضرورة أيضا ترتفع برجوعه إلى الجميع. هذا هو دليله الثالث. الدليل الرابع قال إنه لو رجع الاستثناء للجميع فإن أضمر مع كل جملة استثناء كذا. خب يقول نحن نسألك عندما تقول أنه الاستثناء لا يرجع إلى خصوص الأخيرة إلى الجملة الأخيرة بل يمكن أن يكون راجعا إما إلى الجميع، فهنا نسأل أنه إذا رجع إلى الجميع هل هناك إضمار للاستثناء أو لا يوجد هناك إضمار للاستثناء؟ فإن كان هناك إضمار للاستثناء فنقول هذا خلاف الأصل، إن الأصل في الكلام أنه لا يوجد فيه إضمار إلا أن يدل عليه دليل. خب وإن كان هناك وإن لم يكن هناك إضمار، وإن لم يكن هناك إضمار يعني كل هذه الجمل اجتمعت على استثناء واحد وهو في الأخير، فهذا يرد عليه إشكالنا أيضا، وهو أنه سوف يستلزم منه اجتماع عدة عوامل على معمول واحد، واجتماع العوامل على معمول واحد هذا لا يجوز في اللغة العربية. خب شلون يعني يجتمع عدة عوامل على معمول واحد؟ خب قل له أنت تقول أنه أكرم العلماء ودار الفقراء إلا الفساق، إلا الفساق، هذا الفساق مستثنى والمستثنى منصوب، من الذي نصبه؟ أنت تقول أن هذا الاستثناء راجع للعلماء أكرم العلماء، وأيضا راجع لمن؟ لدار الفقراء. هو أكرم العلماء هذا العلماء عامل به أكرم، ودار الفقراء الفقراء عامل فيه أيضا الفعل داري، والفساق هذا أنت رجعته للعلماء ورجعته لمن؟ للفقراء، فسوف يكون العامل بالفساق هو أكرم وأيضا شنو؟ وداري، فسوف يجتمع عاملان على معمول واحد، واجتماع العاملان على معمول واحد لا يجوز في اللغة العربية كما نص على ذلك سيبويه، قال اجتماع عاملان على معمول واحد لا يجوز، هذا واحد. وثانيا فيه إشكال فلسفي، وهو أنه لا يجوز أن يجتمع معلولان على من على معلول واحد، عاملان على معمول واحد هذا ما يجوز. قال الرابع أنه لو رجع الاستثناء إلى الجميع فإن أضمر مع كل جملة استثناءون، يعني شو نقول؟ يقول يعني أصل الكلام أكرم العلماء إلا الفساق، لكن هذا إلا الفساق مضمر، ودار الفقراء إلا الفساق، وهذا مصرح به مثلا. هذا إذا قلنا مثلا جملتان، أم إذا قلنا ثلاثة أو أربعة أيضا هكذا إضمار في كلها إلا في الأخير، فإذا كان هناك إضمار يقول لزم مخالفة الأصل، أن الأصل في الكلام أنه لا يوجد فيه إضمار. وإن لم يضمر قلت لا ماكو إضمار، يقول كان العامل فيما بعد الاستثناء وهو الفساق أو إلا زيد أكثر، كان العامل فيه شنو؟ أكثر من واحد، أكثر من عامل واحد وهو أكرم وداري، ولا يجوز تعدد العامل على من؟ على معمول واحد في إعراب واحد، لنص سيبويه عليه على ذلك، ما يجوز أن يكون لمعمول واحد عاملا، وقوله وقول سيبويه حجة لأنه من أئمة اللغة العربية هذا أولا. وثانيا ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان على الأثر الواحد، يجتمع معلولان على معلول واحد، فمن هذه الجهة إذن القول برجوع إلى الجميع يستلزم منه محذوران، المحذور الأول اجتماع عاملان على معمول واحد، واجتماع مؤثران على مؤثر واحد، هذا إذا قلنا أنه لا يوجد إضمار، أما إذا قلنا يوجد إضمار فالإضمار خلاف الأصل. هذا هو دليله الرابع. المصنف يقول نحن نختار عدم وجود الإضمار، نختار شنو؟ عدم وجود الإضمار، ويعني بمعنى أنه سوف يكون أكرم العلماء ودار الفقراء إلا الفساق. خب إن قلته هذا راح يجيك إشكال اجتماع عاملان على معمول واحد. فيقول المصنف يقول: وعن الرابع أننا نختار عدم الإضمار، وقوله: يلزم أن يكون العامل فيما بعد الاستثناء أكثر من واحد. هذا قلنا شو قوله كذا؟ قلنا ممنوع. ليش؟ يقول: أولاً هذا الكلام إنما يكون صحيح فيما إذا كان العامل في المستثنى، في المستثنى هو العامل في المستثنى منه. خب، العامل في المستثنى منه يعني هو في العلماء، يا هو اللي عامل في العلماء، هو أكرم، أكرم العلماء، العلماء هنا مفعول به، ودار الفقراء، الفقراء هنا مفعول به، المن مفعول به، مفعول به لأكرم، ومفعول به المن ليداري. إذا قلنا بأن العامل في المستثنى منه وهو العلماء والفقراء هو نفسه هذا العامل، هو عامل في المستثنى، راح يصير كلامك صحيح، راح يصير كلامك صحيح. شنو؟ راح يصير عندنا اجتماع عاملان وهو أكرم وداري، اللي هم عملا في المستثنى منه اللي هو العلماء والفقراء، راح نفسه يعمل في المستثنى، والمستثنى رجعناه مرة إلى العلماء ومرة إلى الفقراء، فراح يكون هذا العامل فيه شنو؟ عاملان. إذا قلنا ذلك فكلامك صحيح، يعني إلى الوهلة الأولى يكون صحيح. لكن نحن لا نقول أن العامل في المستثنى هو شنو؟ هو العامل في المستثنى منه، وإنما نقول أن العامل في الفساق أو أن العامل في زيد إلا زيد هو شنو؟ أداة الاستثناء إلا، أداة الاستثناء إلا، كما ذهب إلى ذلك كثير من النحويين، ومن ضمنهم ابن مالك في ألفيته قال إن العامل في المستثنى هو أداة الاستثناء. خب، لماذا؟ يقول: لأنها هي اللي حاملة معنى الفعل، اللي معنى الفعل أستثني، يعني إلا بمعنى أستثني، يعني أكرم العلماء، ودار الفقراء أستثني الفساق أو أستثني زيدا، هكذا. فيقول: بما أن الأداة عملت، أو عفوا قامت مقام الفعل، زين، فتأخذ حكمه وعمله. فإذا كان كذلك فراح يكون العامل في المستثنى هو شيء واحد، وهو أداة الاستثناء، لأنها هي واحدة في الكلام. قال: قلنا ممنوع، وإنما يلزم ذلك، يعني اجتماع عاملان على معمول واحد، لو كان العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه، يعني لو كان العامل في الفساق هو العامل في من؟ في العلماء أو في الفقراء، وهو في موضع المنع أيضا، هذا ممنوع أن يكون العامل فيهما هو في المستثنى منه هو نفسه العامل في المستثنى، لضعف دليله، ما عنده دليله، ضعيف في المقام. ومذهب جماعة من النحاة أن العامل، قلنا ومن ضمنهم ابن مالك، ابن مالك أن العامل في المستثنى هو إلا، إن قلت هاي حرف شلون تعمل بالأسماء؟ قلنا: لا، أنها عاملة لقيام معنى الاستثناء بها، يعني إلا بمعنى استثني. والعامل ما به يتقوى من معنى المقتضي، المعنى المقتضي يعني للعمل، العامل هو يهو، العامل هو ما يتقوى المعنى المقتضي، ما يتقوى به المعنى المقتضي إلمن للعمل. ولا يمكن أن يكون العامل إذن هو شنو؟ أكرم. لماذا؟ لأنه هسا عندما أقول ما قام أحد إلا زيد، زيد ما لا ربط بعد بقامة، ما يمكن أن يكون العامل به هو قامة. لماذا؟ لأنه لم يحصل القيام من زيد، يعني أنت تقول ما قام أحد أو لم يجأ أحد أو جاء، عفوا هكذا، قام القوم إلا زيد، هكذا المثال، قام القوم إلا زيد، هنا زيد لم يحصل منه القيام حتى تقول أن قام هي العاملة بزيد، وإحنا عندنا العامل ما صدر منه، يعني ما قام به المعنى المقتضي للعمل، بينما إلا لا، هي التي سببت استثناء زيد، هي التي سببت استثناء زيد، فما بها قام العمل. ولذلك قال: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي المن للعمل، وهو موجود في إلا المستثنى، لأن هي التي استثنت خروج، هي التي صار سببا في خروج زيد أو سببا في خروج الفساق. هذا أولا. وثانيا أو ثالثا ولكونها نائبة عن استثني. يعني بعضهم ابن مالك ما قال أنها هي النائبة، قال هي العاملة لأنها نائبة عن استثني، قال لا هي هذه الأداة هي العاملة لا لنيابتها، هي نفسها عاملة لقيامها مقام شنو استثني، مو هي نائبة. قال ولكونها نائبة، هذا شيء آخر، يقول لا هي نائبة. زين، ولكونها نائبة عن استثني كما أن حرف النداء نائب عن أنادي. يعني عندما نقول يا زيد نقول العامل في زيد هو الياء، هو الياء. زين، لماذا هذا العامل هو الياء؟ يقول لأنها نائبة مناب الفعل أنادي. قال وهو المتجه بأنه العامل هو إلا وليس، هو العامل في المستثنى منه. هذا أولا. ثانيا، سلمنا أن العامل هو ليس إلا، وإنما العامل هو نفسه العامل في المستثنى منه. لكن ما ذكرتموه من كلام بأنه لا يجوز اجتماع عاملان على معمول واحد، هذا كلام باطل. سلمنا لكن نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد، هذا قولك، هذا باطل، عدم جواز اجتماع عاملان على معمول واحد. لماذا؟ فإنهم لم ينقلوا له حجة يعتد بها. إن قلت قول سيبويه هذا يأتينا بالأخير يرد عليه، وإنما ذكر نجم الأئمة رضي الإستر أبادي صاحب شرح كتاب الشافية والكافية في النحو رضي الله عنه أنهم حملوها على المؤثرات الحقيقية. يقول هؤلاء النحاة تصوروا أنه هذا لا يجوز، يعني اجتماع العوامل النحوية على معمول واحد، قالوا لا يجوز لأنه تصوروها على أنها عوامل حقيقية، يعني عوامل تكوينية فلسفية، بينما هي ليست كذلك، وإنما هي شنو؟ هي بمثابة المعرفات والعلامات. يعني مثلا احنا عندنا الموجب لمثلا غسل الجنابة، جيد، او الموجب للوضوء مثلا، عدة عوامل، خروج البول، خروج الريح، خروج كذا الغاد وغيرها من هذه الامور، النوم، هذه كلها عوامل تجتمع على معمول واحد وهو الناقضية للوضوء مثلا. لم يقل احد بانه هذا لا يجوز. لماذا؟ لان هذه ليست هي علل، وانما هي علامات للحدوث، وليست هي علل للحدوث. فاذا هم حملوها على انها، يعني العلل النحويه، على انها علل فلسفيه، فقالوا ما يجوز، بينما هذا ليس بصحيح، لان هذه ليست هي علل حقيقيه، وانما هي مجرد علامات. قال وانما ذكر نجم الائمه رضي الله عنه أنهم حملوها، يعني العوامل النحوية، على المؤثرات الحقيقية الفلسفية، وضعفه ظاهر هذا الحمل، وقد جوزوا في العلل الشرعية الاجتماع كما مثلنا لكونها على معرفات وعلامات، والعلل الإعرابية كذلك، يعني هذا تكون بمثابة العلامات على النص، وليست هي شنو؟ هي العلة في النص وكذا في الرافة، فإنما هي علامات. إن قلت وما نقل عن سيبويه، قال وما نقل عن سيبويه من النص عليه، يعني على عدم جواز اجتماع العوامل على معمول واحد، لا حجة فيه. لماذا؟ لأن سيبويه وإن كان هو من أئمة النحو، إلا أنه لا يعد كلامه يستشهد فيه في النحو، يعني هذا رأي استنباطي ورأيه محترم، لكن لا يكون حجة في الكلام. نحن وحجتنا في الكلام هو كلام العرب، ماذا تكلموا. فأما قول سيبويه فهو من ناحية الاحترام هو محترم ومقدر، لأنه هو أئمة أو إمام من أئمة النحو، هذا واضح، إلا أن قوله استنباطي هذا، وليس هو شنو، يعني منقول عن كلام العرب. ولا قال وما نقل عن سيبويه من النص عليه لا حجة فيه، مع أنه قد عورض بنص الكسائي على الجواز. الكسائي من أئمة المدرسة الكوفية، ورئيس المدرسة الكوفية، بينما قالها شنو؟ بالجواز. هذا ما أدري هذا نجعله الرد الثاني مثلا. الرد الثالث الفراء إلى رأي في باب التنازع، إذا تنازع عاملان على معمول واحد، مثلا مثلا ضربت وأدبت زيدا، هنا زيد من العامل به؟ يقول يتنازع عندنا ضربت زيدا أدبت زيدا، يتنازع عاملان على معمول واحد. خو اختلف العلماء في أنه ياه العامل بزيد، هل هو ضربت، هل هو أدبت، كلاهما كذا. منهم من قال هو ضربت، ومنهم من قال أنه أدبت. الفراء له رأي في هذا المقام، وهو أيضا من أئمة النحو، قال العامل في زيد كلاهما، أدبت زيدا وضربت زيدا، كلاهما عاد عن معمول إمن لهما. قال وقول الفراء في باب التنازع مشهور، وهو وقد حكم فيه بالتشريك بين العاملين في العمل، يعني كلاهما اشتركا في العمل بمن؟ بنصب زيد. طبعا قال إذا كان مقتضاهما واحد، هكذا قال. يعني شنو؟ إذا كان الفعل الأول يقتضي النصب والفعل الثاني أيضا يقتضي النصب، هنا قال يمكن أن يشترك كلاهما في النصب، أو الفعل الأول يقتضي الرفع والفعل الثاني يقتضي الرفع، قال أيضا يجوز من هذه الجهة. إذا كان مقتضاهما واحد كأعطاني وأكرمني الأمير، فهنا أعطاني الأمير فيصير فاعل، أكرمني الأمير فيكون شنو؟ فاعل وهو مرفوع. وأعطيت وأكرمت الأميرة، فالأميرة هنا أيضا يمكن أن يكون منصوبا، يمكن أن يكون معمولا لأعطيت وأكرمت، كما أنه كما قال الفراء أنه معمول لهما معا، يعني اشتركا في العمل فيه. فالفعلان في المثال في المثالين مشتركان في رفع الفاعل ونصب المفعول من غير تنازع، هكذا قال الفراء. قال ووافقه على ذلك بعض محققي المتأخرين، يعني وافق الفراء على هذا القول، مستدلا عليه بأصالة الجواز. الأصل الجواز، ما عندنا مانع، شنو المشكلة؟ نعم. وانتفاء المانع سوى ما توهم توارد المؤثرين على أثر واحد وهو ممنوع. يعني إحنا الأصل نقول يجوز أن يكون عندنا عاملان على معمول واحد، يعني الأصل قاعدة الأصل هي الجواز، الأصل هي الجواز. إن قلت راح يجتمع عاملان على معمول واحد، قلنا هذا باطل كما رددنا، وهو مدفوع أيضا. صاحب هذا القول هكذا قال، يعني بعض المحققين قال وهو مدفوع بأن العامل عندهم هو كالعلامة كما قلنا، ويجوز تعدد العلامات. ثم قال ويدل على جوازه، يعني على جواز اجتماع عاملان على معمول واحد، من حيث اللغة أنهم يخبرون عن الشيء الواحد بأمرين متضادين، نحو هذا حلو حامض، هذا حلو حلو، وأخبر عنه بشيء يضد الحلو وهو أنه حامض. هنا ما يجوز أن يكون شنو، أن يكون عندنا شنو، شيء واحد هو حلو وفي نفس الوقت هو شنو، هو حامض، هذا ما يصير. فهنا قالوا شنو، هذا بما أنه هذان، يعني إما أن يكون خبرا أو يكون خبر واحد، إما أن يكون خبرا وإما أن يكون خبر واحد. زين. قال ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا، بالاتفاق أنه لابد أن يكون حلو، يعني هو هذا حلو، حلو يهو يعني هو هذا، وحامض يعني شنو، يعني هو، فلابد لهم من ضمير. فهنا يقول لابد لهم من ضمير، لكن فهو إما في كل واحد منهما بخصوصه، يعني هذا حلو هو، حامض هو، أو لا، أو في أحدهما بعينه دون الآخر، كأن نجعل هو لحلو، هذا حلو هو حامض، هكذا، ولا نجعل فيها هو، أو فيهما ضمير واحد بالاشتراك، يعني شنو؟ هذا حلو حامض هو، وهو هذه راجعة لحلو وراجعة لمن؟ لحامض. خب عندنا إذن ثلاث احتمالات، فياهو الصحيح من هذه الاحتمالات؟ يقول والأول باطل، يهو الأول أن يكون يعني هو هذا حلو هو حامض هو، فهذا راح يصير كلاهما خبر لهذا، يعني هذا حلو حلو يصير خبر أول، حامض يصير خبر ثاني، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه هذا راح يصير إخبار عن شيء واحد بشيء بضدين، بشيء ضدين. هو بالنتيجة لو حلو لو حامض. أما أن تقول هذا حلو هذا خبر، حامض خبر ثاني، راح يصير اجتماع ضداني على شيء واحد، يعني الإخبار بالضدين على شيء واحد، هذا بيجوز. يقول والأول باطل لأنه يقتضي كون كل واحد منهما محكوما به على المبتدأ، محكوما به يعني مخبرا به على المبتدأ، وهو جمع بين الضدين، هذا ما يجوز. والثاني يعني الثاني يعني شنو؟ أن يرجع إلى واحد منهما لا بعينه، يستلزم انتفاء الخبرية عن الخالي من الضمير. لأنه قلنا إحنا بما أنه خبر فهو لا بد له من رابط. إذا الثاني كان ما بضمير معنى أنه لا يمكن أن يقع خبرا في الكلام، بينما هو ماذا قال؟ قال هذا هو حلو هو. أما إذا قلت حامض بدون هو فهذا ما يمكن أن يصير خبر، وهذا خلاف الفرض بأنه هو أخبر بأنه حامض حلو من هذه الجهة. قال والثاني يستلزم انتفاء الخبرية عن الخالي من الضمير واستقلال ما فيه الضمير بها الخبرية، يعني الذي يكون فيه الضمير هو الذي راح يكون شنو؟ خبر. وهو خلاف المفروض، خلاف المفروض بأنه هو لم يخبر بأنه هو حامض فقط، بل قال هو حامض حلو. فيتعين عندنا الاحتمال الثالث. شنو الاحتمال الثالث؟ يعني هذا حامض حلو هو هو، فراح يكون هذا هو هو الرابط شنو لحامض وحلو. حامض حلو يعني يسمونه في اللغة العربية مزن، يعني لا هو حامض ولا هو حلون، يعني بين حامض حلون. قال والثالث هو المطلوب، وهو المطلوب يعني شنو؟ وهو المطلوب يعني هو المطلوب في كلامنا اللي هو شنو؟ أراد أن يثبت أنه يجوز اجتماع شيئين يعني شيء واحد، يا أما شيئان اللي هو الخبر حلون هو اجتمع فيه هو، وحامض اجتمع أيضا فيه هو، وهو هو واحد، فيجوز أن يجتمع عندنا شيئان في شيء واحد كما في مثالنا. قال ثم أيده، يعني هذا بعض المحققين أيد كلامه بمن؟ بتجويز سيبويه هذا القول، قام زيد وذهب عمرو الظريفان. أسأل سؤال، الظريفان هذا شنو؟ هذا صفة لمن؟ صفة لزيد وصفة لمن؟ لعمر. خب ياهو العامل بزيد؟ قام. ياهو العامر العامل بعمر؟ هو ذهب. هو بالظريفان أيضا صفة لعمر وصفة لزيد، فراح تكون الظريفان أيضا معمولة لمن؟ لقامة، ومعمولة أيضا لمن؟ لذهب. فراح يجتمع عندنا عاملان على معمول واحد وهو الظريفان. قال والعامل في الصفة اللي هو الظريفان هو العامل في الموصوف. خب العامل في زيد هو قامة، والعامل في عامر هو ذهب، فإذا والعامل في الموصوف هو نفسه العامل في الصفة، فراح يقتضي أن يكون قام عامل بالظريفان وذهب عامل بالظريفان، فراح يجتمع عندنا شنو؟ عاملان وهو قام وذهب على معمول واحد وهو الظريفان. ونص سيبويه أنه قال يجوز في هذا، ولذلك قال ولا يذهب عليك أن هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا، يعني في مسألة الظريفان أنه يجوز أن يجتمع عاملان عليها، يخالف ما نقل عنه ثم، يعني هنا بأنه قال أن سيبويه يقول لا يجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد، بل هو قال يجوز في هذا المثال، في مثال قام زيد وذهب عمرو ظريفان، يخالف ما نقل عنه ثم من النص على من؟ هنا يعني عندما قال أنه لا يجوز أن يجتمع عاملان على محمول واحد من النص على عدم الجواز. وقد نقل هذا الحكم أيضا نجم الأئمة رحمه الله عن الخليل وسيبويه، هذا الحكم بأنه اجتماع عاملان على معمول واحد في الظريفان. ونقل عن سيبويه القول بأن العامل في الصفة هو العامل في من؟ في الموصوف. ونقل هذا عن سيبويه وارتضاه أيضا، يعني وارتضاه نجم الأئمة. فإذا القول بأنه لا يجوز اجتماع عاملان على معمول واحد هذا باطل، وما نقل عن سيبويه أولا لا حجة فيه، ثانيا قد نقل خلافه في هذه المسألة، في مسألة اجتماع عاملان على معمول واحد في من؟ في الصفة وهو قائل بجوازه هنا. فإذا كلا الدليلين ما ذكرتهما في الدليل الرابع ليس بصحيح. وصلنا إلى الدليل الخامس، هذا يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.